بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به في الدارين رضي الله عنكم: وأما ركعتي الطواف وركعتي الإحرام فسيأتي ذكرهما بتفصيل في الحج إن شاء الله تعالى. وأما ركعتي تحية المسجد فيسنان داخله، وإن لم يرد الجلوس وتجود الزيادة عليهما بتسليمة، ويسقط طلبها بنفل أو فرض لا ركعة، وإن لم ينوها. أما ثوابها فالوجه توقفه على النية كما في التحفة، ويتكرر بتكرر الدخول على قرب لتجدد السبب، وتكره التحية إذا وجد المكتوبة قام أو دخل المسجد الحرام وفعلها قبل الطواف أو خاف فوت الصلاة. ولا تسن للخطيب إذا خطب للخطبة ولا لمن لو فعلها فاته أول الجماعة مع الإمام، ويسقط ندبها بجلوسه عمدا وكذا سهوا أو جهلا مع طول الفصل. فإن دخل فيها بغير وضوء ولم يتمكن منها قال الباقيات الصالحات 4 مرات. ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه. وصلاة الزوال هي ركعتان وقيل 4 بعده، وهي غريبة. قال الشيخ أبو حامد: يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الإخلاص، وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك وأمر بفعله. وصلاة التوبة ركعتان لخبر ليس عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي. يقرأ في الأولى ولو أنهم ظلموا أنفسهم النساء، وفي الثانية ومن يعمل سوءا الآية، ثم يستغفر الله بعدهما 70 مرة. وصلاة الاستخارة ركعتان، وتستحب إذا هم بأمر، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الإخلاص، ويدعو بعدهما بما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسار بنا في دربه. الحمد لله الذي ندبنا إلى تعظيم الشعائر وجعلها من تقوى القلوب له سبحانه وتعالى والضمائر، وصلى الله وسلم على الطهر الطاهر حبيبه المصطفى محمد بن عبد الله سيد الأوائل والأواخر، وعلى آله وأصحابه الأكابر، وعلى أهل محبته واتباعه من كل من كان على منهجه سائر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى بالصلوات المستحبات والمندوبات، ويذكر لنا تحية المسجد بعد أن ذكر أنه سيأتي الكلام بتفصيل في كتاب الحج عن ركعتي الطواف وركعتي الإحرام. بلغنا الله حج بيته الحرام وزيارة نبي عليه الصلاة والسلام، وقبل حجاج بيته وزائر نبيه ونيابتهم عن بقية الأمة، وكشف الغمة وجل الظلمة، وعامل بمحض الفضل والجود والرحمة، إنه أكرم الأكرمين. يتحدث عن تحية المسجد، وهي التي ينطوي في معناها تعظيم الحق جل جلاله من حيث تعظيم شعائره. فليس المسجد إلا موطن وموضع، وليس المعبود إلا الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا أخذ بعض أهل العلم يقول أنها على حذف مضاف هي تحية رب المسجد، أي يحيي الحق تبارك وتعالى بالصلاة عند الدخول في الموضع الذي أعد للصلاة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المساجد من أحب البلاد وأحب البقاع إلى الله تعالى، فيجب أن تعظم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأذن الله أن ترفع بأن تميز على غيرها وتمجد وتعظم. أذن الله أن ترفع فتكرم وتميز على غيرها وتعظم على سواها. ومن هنا كان لتعلق القلوب بتلك البقاع شان يقتضي الاستظلال بظل عرش الرحمن في يوم الهول المهول. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قال في من ظلم الله في ظل عرشه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فالتعلق بمواطن العبادة تعلق بالمعبود، وكذلك الحكم والأمر والملحظ في التعلق بالعباد وأهل حسن العبادة، إنما يحبون من أجل معبودهم، فالتعلق بهم تعلق بالمعبود. فقد تعلق بالمساجد التعلق بالساجد، التعلق بالمتحققين بحقائق السجود، فيه إذا صفى وتم تعلق بالمسجود له وهو الله. ومن جملة التعلق بالساجدين والراكعين ما أمر الله تعالى الخليل إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت ويهيئاه من الضفان وقمان لهؤلاء. يقول سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يخدموا أهل عبادتي. وقد أمر الله بذلك خليله وابنه إسماعيل، قال: قوما بالخدمة لأهل عبادتي ولقصادي وجهي. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال في الآية الأخرى: للطائفين والقائمين والركع السجود. ففيه أن خدمة هؤلاء ومعونتهم على العبادة قربة توجب المحبة لها عند الله رتبة. فيجب أن نعلم من هذه التعاليم النبوية الربانية الشرعية وجوب تقويم القلوب على تعظيم الحق تبارك وتعالى بتعظيم شعائره والتعلق بأهل عبادته ومواطن عبادته وأوقات عبادته جل جلاله وتعالى في علاه. والذين يراعون الأهل لإقامة الصلاة ويراعون الشمس والقمر ممدوحون على لسان النبوة. وجعل صلى الله عليه وسلم الانتظار للصلاة وذلك بالتبكير والحضور لا قبل دخول وقتها أو قبل إقامتها صلاة، وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فتعلمنا بذلك تعلق القلوب بالمعبود مترجما في تعلقنا بمواطن عبادته وأوقات عبادته وأهل عبادته سبحانه وتعالى. وهذا الولاء الذي فرضه علينا وشرعه لنا، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعلم بذلك أن فساد التربية أن تتعلق القلوب تعظيما وإكراما لما ليس بعظيم عند الله. وأن ذلك علامة الانحراف وسوء الانجراف وراء موجب التلف. فالله يحفظ على قلوبنا وقلوب أهلنا وأولادنا تعظيم وتعظيم شعائره، فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لأجل تعظيم هذه الشعائر قل لنا لا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، هكذا جاء الأمر عنه صلى الله عليه وسلم. هي استشعر أنك جيت في بقعة معظمة وبقعة مشرفة، شرفها وعظمها من أجل الرب جل جلاله. وهكذا يقال في الحج بيت الله الحرام وقصد الكعبة المشرفة، فليس المقصود ذات الكعبة ولكن الرب سبحانه وتعالى بالسر الذي أودعه في ما جعلها مظهران من مظاهر فضله يعبر عنه، فيقال الحجر الأسود يمين الله في أرضه يصافح بها عباده. فليس المقصود نفس الحجر ولا الكعبة ولكن الرب. وقد قال المنبهون من أرباب المعرفة واليقين إذا جئت إلى البيت فإنما المقصود رب البيت، تأتي إلى بيت إنسان ثم تقصد البيت دون رب البيت، ولا أنت في بيوت الخلق ما تقصدها إلا من أجل أربابها، وتجي إلى بيت الخلق تقصد البيت بلا الرب، عيب عليك. ليس المقصود البيت ولكن رب البيت. أنت ما تجي إلى بيت واحد إلا وأنت تقصد رب البيت، تقصد من في البيت ما تقصد البيت. فكذلك شان هذه التعلقات إذا صفت بالتعلق بالعباد من أجل معبودهم سبحانه وتعالى، إلى حد أن يقول سيدنا عمر بن الخطاب ويعرض عن مصطفى: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، أي لو قصدت الصلاة عند الحجرة التي كان يقوم عليها الخليل إبراهيم وغاصت رجلاه فيها بقت آثاره، فجعلتها محل صلاة نصلي عندها، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكان صلى الله عليه وسلم إذا طاف جاء إلى عند المقام فصلى، وإذا صلى بالناس صلى الله عليه وسلم وقف مقابل المقام فصلى صلى الله عليه وسلم، وكان المقام ملتصقا بالكعبة ثم أخر في محاذاة مكانه الذي كان فيه. علمنا هذا فجاءتنا تحية المسجد تعلمنا كل هذه المعاني والأذواق والمواجيد لنتربى على صلة تقوى بمولانا العزيز الحميد وإلهنا الكريم المجيد جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وأما ركعتي تحية المسجد فيسنان لداخله لداخل المسجد، وهي كل بقعة وقفت مسجدا من قبل مالكها أو كانت من الموات والمال العام فأقيم بها المسجد، فيسنان لداخله لداخل المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما، وتعددت الروايات في الأمر في دخول المسجد، حتى قال الظاهرية أنه واجب، أن تحية المسجد واجبة. واتفق الأئمة الأربعة وجمهور أهل الفقه في الدين أنها سنة ومستحبة متأكدة لمن دخل المسجد. ما ركعتي تحية المسجد، وقد سمعتم أن بعض العارفين من تهيبه لدخول المسجد يقف على الباب حتى يحضر أحد من الداخلين فيدخل وراءه، فسئل عن ذلك فقال: إنه بيت ربي وإنه ينظر إلى قلبي عند دخولي في بيته، وإنني لست على وجه أقابل به ربي من صلاح القلب، فأحب أن يتقدم قبلي واحد من المؤمنين فينظر إلى قلبه قبلي فيدخلني معه. وانظر هذا شأنهم في تعظيم شعائر الله وهيبتهم من الله عند دخول بيته، ثم يأتي أهل الغفلة يدخل وهو يضحك، هو صاحب يتكلم يضحك عند دخول مسجدك، ولا شعور ولا ذوق ولا وجد ولا إحساس ولا حس إيمان ولا كان، لا حول ولا قوة إلا بالله. قبله لهذا نجيبنا إذا دخل مسجد قف إيش عندك محل معظم، ما بعدي قدم رجلك اليمنى قل بسم الله صل على النبي ادعو الله عجيب، مش تستشعر العظمة. لهذا ندخل في المسجد الواحد فيأتي من أسرار المسجدية وبركات وإفاضة الله لنفعت فيها على هذا ما لا يحصل هذا، وهم دخلوا في وقت واحد إلى مسجد واحد، لكن هذا دخل بقلب حاضر بقلب معظم بقلب طاهر بقلب يهاب، وهذا دخل بقلب غافل وقلب ناقص في الحضور والهيبة، فما يحس مثل هذا. هم دخلوا في وقت واحد ومسجد واحد، لكن فرق بين الاثنين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فينبغي أن نعلم حرمة المسجد. هذا نجبنا عند باب المسجد نقف، أيوة نسمي الله نصلي على النبي نقدم الرجل اليمنى ننوي الاعتكاف، هذا بداية بالتحية دلعين بسم الله قبل الصلاة إذا تعبت المسجد حقه. ثم يقول عليهم فإذا نويت الاعتكاف قف قليلا مقدار فوق طمأنينة الصلاة حتى تكون بدأت بالاعتكاف، فتحسب خطواتك من عند الباب إلى مكان الصلاة والجلوس ومن الاعتكاف، يحسب من الاعتكاف هكذا يقول تجار الآخرة. فإذا أخرت النية إلى عند الصلاة أو لم تقف فلم يبتدئ الاعتكاف كان مشيك إلى محل الصلاة غير في غير اعتكاف، ما يحسب لك فيه اعتكاف. فلذا إذا جاءوا بالدعاء المطلوب عند دخول المسجد وقفوا قليلا بمقدار فوق ثمانينة الصلاة ثم يمشون إلى مكان الصلاة ليكون هذه الخطوات محسوبة من الاعتكاف. ثم مع التسمية بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وإذا أضفت الحمد لله فهو أفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند دخولك المسجد، يعني تستشعر هذا محل غفر الذنوب ومحل انصباب الرحمة. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أيوة. فإذا قلت عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان عصيم مني سائر اليوم، خلاص بركة تبكيرك المسجد وما جاءك قراءتك هذا دعاء عند دخول المسجد، قال والطول اليوم ما عاد اقدر عليك تحصنت بحصن يا هذا الإنسان. قال عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان عصيم مني سائر اليوم، قال باقي اليوم ما عاد اقدر عليه هذا تعوذ بالله. وكونه عند دخول المسجد شرف مخصوص وفضيلة مخصوصة. أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم بسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وهكذا قال الإمام طاهر بن حسين وتعيد هذا التعوذ عند إرادة الدخول للصلاة تحصنان وزيادة في التحصن من العدو اللعين. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فيسنان لداخله وإن لم يريد الجلوس بأن يريد أن يمر فيخرج من الكراهة أن يتخذ المسجد ممرا كالطريق فيصلي التحية ثم يمشي، فالتحية مسنونة لكل داخل المسجد. وقال ذلك لأن قال بعضهم إن دخل مارا فلا تحية له، فقال وإن لم يرد الجلوس. وتجوز الزيادة أي على الركعتين بتسليمتين، وإذا قالوا صلي أربع ركعات تحية المسجد قالوا صلي ثمان ركعات تحية المسجد صح، المهم لا تنقص عن ركعتين. قالوا صلي ركعة عيد المسجد يقول لا هذا خلها وتر صلي في الليل، عيد المسجد أقل ركعتان ما يجزي بركعة واحدة. قال أنا بقضي وتر عندي ثلاث ركعات صلي ثلاث ركعات وتر عيد المسجد صح، ها زاد على ركعتين صح، ها أما أقل من ركعتين لا ركعة واحدة ما يصح، ما تكون تحية للمسجد. ولكل مسجد إلا المسجد الحرام فإنك إذا دخلت فتبدأ قبل تحية المسجد بتحية البيت، وذلك بالطواف فتطوف تحية البيت الطواف، فإذا طفت فيسن لك أن تصلي ركعتين سنة الطواف وتنوي معهما تحية المسجد، فيكون الطواف تحية للبيت والركعتي الطواف للطواف ولتحية المسجد تحية للمسجد. نعم. قال ويسقط طلبها بنفل أو فرض، لا ركعة لا بركعة واحدة لا ركعتين فأكثر، وإن لم ينويها أي التحية يسقط عليه الطلب، ولكن ما يحصل له الثواب إلا بالنية. ولهذا قال أما ثوابها فالوجه توقفه على النية كما في التحفة لشيخ بن حجر عليه رحمة الله تعالى، ولكن يقول إن الإمام الرملي ما إلا إلى حصول الثواب وإن لم ينوي، فإذا الكمال في تحصيل الثواب أن ينوي بالتحية إذا دخل والناس يصلون فيصلي الفرض معهم وينوي به تحية المسجد، يقول صلي فرض الظهر بركعات لا تعلمون من تحية المسجد تحصل بفرض وبغيره من النوافل. قال بيصلي الضحى وصلي ركعتين من صلاة الضحى وتحية المسجد، يصلي سنة السفر يقول ركعتين سنة السفر وتحية المسجد، تندرج في غيرها من الفرض والنفل. قال ويتكرر أي سنية سن الركعتين للتحية بتكرر الدخول ولو على قرب، هكذا قال الشافعية، وفي قول عندهم مقابل صح يوافقون به الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، يقولون إن قرب عاده لا قرب عاده فلا يعيد تحية، والمعتمد عند الشافعي أنتم لو خرج ولو لحظة فعندكم دخول المسجد لأنه يصدق عليه إذا دخل أحدكم المسجد. نعم. قال يتكرر بتكرر الدخول على قرب لتجدد السبب، تكره التحية مستقلة إذا وجد المكتوبة تقام، ولكن له طريقة أن ينوي التحية مع المكتوبة وانتهينا. أما أراد يصلي سنة تحية المسجد والمكتوبة تقام فهذا مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. يقول إذا وجد الصلاة تقام أو دخل المسجد الحرام وفعلها قبل الطواف فهو مكروه، فيطوف أولا تحية البيت ثم يصلي سنة الطواف ينوي معها تحية المسجد، لما جاء بعض أهل الفقه والعلم أراد دخول البيت الحرام وقالوا له نجيب لك مطوف، قال ما يحتاج مطوف قدو يعرف الأحكام يقررها. دخل صلى تحية المسجد نسي، هذا جاله صبي كما جاله طفل من أطفال مكة، قال يا شيخ تحية البيت الطواف، قال أوه ساكن. هذا بسبب اسمه تعجزي أنا وقولي إن ما أحتاج مطوف، أحتاج هدو مطوف هدو مطوف. فهو موطن التواضع والتذلل. أوصى بعض الصالحين ولدهم ذاهب إلى مكة المكرمة، قال يا ولدي يوسيك وسيء، لا تعترض على أحد في مكة ولا تنتقد على أحد في مكة ولا تسيء الظن بأحد في مكة، وعظم جميع من في مكة. قال مرحبا. سافر، أول ما دخل يمحل وضوء حصل واحد شايب ما يحسن وضوء زوج. قال يا شيخ حسن ما واكل وضوء. سافر قال وانت ايش قال لك أبوك؟ ها حول ولا قوة إلا بالله، خلاص لن تقعد ولا تراضينا لا نراجعون. فوجدوا من الصالحين أرباب الفراسة أولدي صلى الله عليه سيدنا محمد، ورزقنا الله حسن الأدب. قال أو خاف فوت الصلاة، يكره هذا التحية، أو ولا تسن للخطيب إذا جاء للخطبة وقت الخطبة فيدخل المسجد ويصعد المنبر مباشرة ما يصلي تحية فيسقط عنه طلبها، ولا تسن للخطيب إذا جاء للخطبة، قال ولا لمن لو فعلها فاته أول الجماعة مع الإمام، فيقدم إدراك الجماعة وإدراك الركعة على إدراك التحية، فإن كانت في الجمعة فهو آكد وأعظم. جاء دخل المسجد والخطيب آخر الخطبة بيكون بيصلي تحية بيفوت، كبيرة الإحرام عمرك يقول لا لا تمشي تحية، قم قيم يا متأخر يا نيم يا غافل يا مضيع، قم قيم محلك حتى صلي معهم الفرض الآن. فإن لم يخف فوت التحية فيسن ولو كان في وقت الخطبة، لما جاء بصح في الحديث أنه قال لي سليك الغطفاني أصليت في بيت، قال لك قم فصلي، ثم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول ويسقط ندبها أن يفوته اسمه ثوابها بجلوسه عمدا، لا لمن أراد أن يصليها جالسا، فإذا جلس يريد أن يصلي التحية جالسا لم تفت ما دام الفصل لم يطل، صل جلس صل. أما جلس متعمد وهو لا يريد أن يصليها جالسا فاتته، بل ذلك مكروه إلا في الأوقات اللي ينهى فيها عن الصلاة فخروج من الخلاف، لا يكره ترك التحية. فمن دخل المسجد بعد الصبح قبل أن تطلع الشمس أو بعد أن صلى العصر قبل أن تغرب فيمكن أن يستبدل بالباقيات الصالحات بدل أن يصلي، خروجا من خلاف من قال بحرمة الصلاة في هذا الوقت. أما في غير هذا الوقت فيكره أن يجلس دون أن يصلي التحية. وأما ما دام قائما فلا تفوت التحية ولو طال الفصل، ولو طال جلس قائم ربع ساعة نص ساعة يبصل التحية صلي التحية عدك ما جلست. قال ويسقط ندبة بجلوسي عمدا وكذا سهوا أو جهلا مع طول الفصل. فأما بالعمد ولو لم يطل الفصل بمجرد جلوسه متعمد تفوته التحية، أما إن سهى نسي أو كان جاهل بأن التحية تسقط بالجلوس فإن قرب الفصل فيتدارك التحية وإن طال الفصل فاتت التحية، يعني مضى مقدار ركعتين خفيفتين، هذا ضابط طول الفصل، إذا مضى مقدار ما يساوي ركعتين خفيفتين فقد طال الفصل، أقل من ذلك لم يطل الفصل. فإن دخل فيه بغير وضوء، دخل المسجد بلا وضوء، كيف يصلي تعيين؟ ممنوع الصلاة، حرام عليه الصلاة. أو لم يتمكن منها، قال الباقيات الصالحات أربع، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، قبل أن يجلس بدل التحية، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. يقول زاد بن رفعة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
قال: ويكره للمحدث هذا اللي بلا وضوء دخوله ليجلس فيه، دخول المسجد مشان يجلس في المسجد هو بلا وضوء ويتوضأ، ودخول المسجد متوضئ أفضل، يصلي التحية للجلوس يعني، إذا دخل ليكلم واحد وإلا ليأخذ حاجة من المسجد ما يكره، فإذا دخل ليجلس في المسجد وهو بلا وضوء يكره. وصلاة الزوال إذا زالت الشمس قبيل الظهر ركعتان وقيل أربع بعد وهي غريبة ليست مشهورة بين الناس، وقال بعضهم باندراجها في سنة الظهر. قال الشيخ أبو حمد يقرأ فيما بعد الفاتحة سورتي الإخلاص، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وأمر به. وعندنا عمل الإمام الحداد أن يقرأ عند الزوال، يصلي هذه سنة الظهر، سنة الظهر، ثم يقرأ في كل ركعة آية الكرسي ومقرى من ياسين وثلاث من سورة الإخلاص. ذكرنا أن الإمام الغزالي أورد في بداية الهداية أنه جاء في الخبر أنه ساعة عند زوال الشمس تفتح فيها أبواب السماء، من صلى فيها أربع ركعات فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. والعمر مغانمة، وهذا وقت شريف، إذن فينبغي نعتني بالصلاة عند الزوال، فإما ننويها سنة الظهر قبل يخلص، وإما نصلي للزوال أولا ثم نصلي سنة الظهر القبلية. والذي اختاره بعضهم أنها ليست إلا سنة الظهر هي نفسها. ملأنا الله إيمان ويقين وجعلنا في عباده المتقين وربطنا بعبده الأمين ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ووقانا الأسوأ والأدوى وأصلح لنا السر والنجوى واجعلنا إياكم من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته وأهل الصدق معه في كل شان، رفعنا سبحانه وتعالى إلى مراتب أهل التدان وأعاذنا من كيد النفس والهوى والشيطان، وغمرنا بفيضات وجود الامتنان، وبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأقواتنا وحركاتنا وسكناتنا وليالينا وأيامنا بركة تامة كاملة متنامية، وصلح شؤوننا مصحف شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.